إذن هذه الحملة الألمانية مشكلة 100,000 مقاتل صارت من ألمانيا ومن ألمانيا إلى المجر هنغاريا ثم إلى القسطنطينية، ووصلت القسطنطينية في السنة 85 بعد 500 هجري. الإمبراطور البيزنطي إسحاق إنجيلوس اضطرب من هذه القوات الهائلة، يعني أصيب بالاضطراب لما شاهد هذه القوات الكاثوليكية الرهيبة الهائلة، وبالفعل داخله الفزع لأنه كان يخشى الألمان. لماذا؟ الألمان هم حلفاء للنورمان أو النورمانديين، الأعداء التقليديين للإمبراطورية البيزنطية، ولذلك قام بإرسال أحد رجاله لإخبار صلاح الدين في الشام بأخبار هذه الحملة الألمانية. الإمبراطور البيزنطي إسحاق إنجيلوس أرسل أحد رجاله لكي يعني يخبر صلاح الدين بأنباء هذه الحملة الألمانية الكبيرة.
شكر الله للدكتور. والآن نترككم مع الشريط الثالث.
الإمبراطور البيزنطي إسحاق إنجيلوس أرسل أحد رجاله لكي يعني يخبر صلاح الدين بأنباء هذه الحملة الألمانية. في صفر من السنة 86 بعد 500 الهجرة عبر الإمبراطور الألماني بقواته إلى آسيا الصغرى، وآسيا الصغرى هناك طبعا لابد أن يمروا بأراضي قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان، فاضطر إلى محالفته، ومع ذلك استطاعت قبائل التركمان المسلمة هناك الموجودة في آسيا الصغرى استطاعت أن تهاجم الألمان الصليبيين وألحقت بهم خسائر كبيرة، إضافة إلى ما واجهوه أيضا من جوع وبرد وعطش وطرق وعرة جدا. ولما وصلوا إلى أرمينيا الصغرى قام الأرمن وكالعادة كما صنعوا في الحملة الصليبية الأولى قاموا بتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، ولكن وفي أثناء تقدمهم باتجاه الشام غرق الإمبراطور العجوز في أثناء عبوره لأحد الأنهار. حدث خلل لا شك كبير في هذا الجيش الصليبي الهائل لما يموت الإمبراطور الألماني، ولم يتمكن الأمير فريدريك أمير سوابيا ابن الإمبراطور الغريق ما تمكن من السيطرة على الجنود، ولذلك تشتت هذا الجيش الكبير وعاد معظم الجنود إلى ألمانيا. أما فريدريك أمير سوابيا فإنه سار بمن تبقى معه من الجنود الألمانيين وهو يحمل جثمان أبيه في جرة خمر، وضعوه في جرة خمر حتى لا يفسد الجثمان، ودفن بعد ذلك جثمان فريدريك بربروسا في مدينة صور. ثم توجه هذا فريدريك أمير سوابيا أو فريدريك توسوار كما يسمونه باللغة الأجنبية توجه إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا اتجه إلى عكا عن طريق البحر للمشاركة في حصار عكا. وبذلك فشلت هذه الحملة الصليبية الألمانية الكبيرة التي يقول عنها ابن أثير في كتابه الكامل: لولا أن الله تعالى لطف بالمسلمين وأهلك ملك الألمان لكان يقال أن الشام ومصر كانتا للمسلمين. بهذه الدرجة حملة كانت كبيرة وقوية، وبالفعل لولا لطف الله سبحانه وتعالى وصل هذا الإمبراطور بقواته لا إلى لكي ينضم إلى القوات التي كانت تحاصر عكا، ثم بعد ذلك تأتي الحملة الصليبية الإنجليزية والفرنسية، لا شك في أن الشام ومصر يعني سوف تنتزعان بكل يسر وسهولة. لكن الله سبحانه وتعالى يعني رحمة واسعة بالمسلمين. نعم أيها الأخوة، يعني الفرنج أو الفرنجة أو الروم أو الأوروبيين في ذلك الوقت بل وإلى هذه الأيام قوم في غاية القوة والبطش والشجاعة. هذه مسألة يجب أن نذكرها حتى لأعدائنا. الفرنجة أو كما الروم في ذلك الوقت أو الأوروبيين أيها الأخوة منذ تلك الأيام وإلى أيامنا هذه قوم يعني في غاية القوة أقوياء والبطش والشجاعة في القتال أيضا، هذه حقيقة عرفها العرب والمسلمون منذ الفين. وأنا أريد إن شاء الله أن أتكلم وأذكر لكم حقائق من التاريخ وأقوال لكبار القادة المسلمين والمؤرخين المسلمين، أذكر لكم بعضها حتى تعرفون مدى صدق هذه المقولة. المسلمون أيها الأخوة ما كانوا يقاتلون أبدا أقواما جبنا، إنما كانوا يقاتلون أقواما في غاية القوة وشدة البأس والبطش. ولو كانت المسألة مسألة عنصر وقومية لما استطاع أسلافنا من المسلمين الأوائل، ولا أقول أسلافنا من العرب، أقول لما استطاع أسلافنا أن يصمدوا لهم، ولكن المسألة مسألة إيمان، إيمان بالله أيها الأخوة. متى ما استقر الإيمان في قلب المسلم فإنه يتحول بإذن الله إلى مارد جبار لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المثنى بن حارث الشيباني الصحابي الجليل رضي الله عليه والقائد الشهير والفارس الصنديد، اسمعوا ماذا يقول. يقول في معركة البويب هذه التي جرت في رمضان من السنة 13 الهجرة، طبعا البويب هذه من معارك فتوح العراق وفارس كما سبق وتكلمنا في مناسبة أخرى لكن ليست معكم، نقول هذه المعركة التي انتصر بها المسلمون بقيادة المثنى بن حارث رضوان الله عليه، انتصر بها المسلمون على الفرس. يقول المثنى: لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام. هذا رجل الآن فارس وهو خبير في قتال العرب والعجم فرس. يقول: لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله إن 100 من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، يعني الفارسي بعشرة من العرب، وإن 100 من العرب، لكن أي عرب؟ يقول اليوم إن 100 من العرب المسلمين أشد علي من 1000 من العجم. انظروا إلى كلمته، يقول إن 100 من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، يعني الفارسي كما قلنا بعشرة من العرب، وإن 100 اليوم من العرب أشد علي من 1000 من العجم. ولكن أي عرب أيها الأخوة؟ أي عرب؟ العرب المسلمين. نعم، هذه مقالة المثنى بن حارثة لما وقر الإيمان في قلبه وقلب من معه من المسلمين، لما تمكن الإيمان من قلوبهم أيها الأخوة زادت قوة المسلم 100 مرة. الرجل هو الرجل، نفس الجسم، نفس الطول، نفس العرض، نفس القوة البدنية، ولكن الإيمان بالله جعل منهم أسد في لقاء الله. إذن هو الإيمان بالله أيها الأخوة هو التمسك بشرع الله، الإيمان أيها الأخوة. انظروا إلى موسى بن نصير لما سأله الخليفة الأموي السابع سليمان بن عبد الملك، سأل موسى بن نصير هذا القائد الصنديد الشهير لما استدعاه كما تعرفون في سلسلة المغرب والأندلس التاريخ السياسي، فصلنا في أمور كثيرة. قلنا لما استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك، ثم طبعا هو وصل في عهد سليمان بن عبد الملك، فسأله سليمان بن عبد الملك يسأل موسى بن نصير يقول له: أي الأمم أشد قتالا؟ فقال له موسى: هم أكثر من أن أصف، قاتل أمم كثيرة موسى بن نصير. فوصف له قتال الروم البيزنطيين كانوا متواجدين في المغرب الإسلامي كما تعرفون، وأيضا وصف له قتال البربر من سكان المغرب الإسلامي، وأيضا وصف له قتال القوط. القوط كانوا طبعا كما تعرفون سكان إسبانيا أو الأندلس. وثم لما سأله الخليفة عن الفرنج، الفرنج هم الأوروبيين أوروبا الغربية، ماذا قال موسى بن نصير؟ قال له موسى بن نصير: هناك العدد والجلد والشدة والبأس. وهنا نشاهد أيها الأخوة صدق القائد المسلم، تكلم عن أعدائه بما يمتازون به، ولكن لما سأله الخليفة فكيف كانت الحرب بينك وبينهم، ووصفهم بما هم يعني به من قوة ومن شجاعة، لكن لما سأله فكيف كانت الحرب بينك وبينهم، قال له موسى: أما هذه فوالله ما هزمت لي راية قط. والله يا موسى أنك صادق. لماذا؟ لأنك قائد مسلم يا موسى بن نصير، تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما سأله رد عليه قال: فوالله ما هزمت لي راية قط. انظروا إلى الأمير أسامة بن منقذ. أمير أسامة بن منقذ هذا عاشر الصليبيين وعرفهم عن قرب، ماذا يقول عنهم في كتابه الاعتبار؟ يقول عبارة لطيفة استقيتها الحقيقة من أحد الكتب التي كتبت على الحروب الصليبية، يقول: والفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة، الفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة، ولا لأحد عندهم له منزلة إلا الفرسان. ثم يقول في موضع آخر من كتابه الاعتبار تكلم عن الفرنج أو الفرنجة، يقول: ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة، وذكر كلام طويل وأمثلة عن تساهلهم في أمور النساء. هذا طبعا الأمر في الحقيقة موجود عندهم منذ القدم وإلى هذه الأيام، أمر واضح ومشاهد، الانحلال الخلقي والجنسي متفشي بينهم، ورجل منهم يعني ما يستنكر على بناته وحريمه إذا يعني صنعوا أي شيء في المسائل هذه الجنسية، عندهم هذا أمر عادي. ثم يواصل أسامة بن منقذ قائلا: فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم، ما فيهم غيرة ولا نخوة، ومع ذلك فيهم الشجاعة العظيمة. ويتساءل طبعا قائلا، يقول: وما تكون الشجاعة إلا من النخوة؟ يعني الكل يصفهم بالشجاعة وبالقوة وبالبطش، لكن أسامة بن منقذ يقول طبعا أنهم ما يعني يقيمون بالا لأمور النساء. هذا الأمر صحيح ووصف في غاية الدقة نشاهده الآن في أيامنا هذه. ما أردت أن أقول أيها الأخوة أن المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم واجهوا أعداء في غاية الشراسة والحقد. وانظروا إلى العرب على سبيل المثال في الجاهلية، ما كان عندهم في ذلك الوقت أعظم من ملوك المناذرة في الحيرة، وطبعا الحيرة هذه في العراق، وملوك الغساسنة في بصرة في الشام. ما كان عندهم أبدا، عندهم الملك الغساني، ويعني الملك من ملوك المناذرة، هؤلاء هم يعني قمة الملوك في ذلك الوقت. وتذكرون اعتذاريات النابغة الذبياني ومدح حسان بن ثابت لهم أيضا، يعني كلام أوصلوهم إلى السماء. لكن ما هم هؤلاء؟ ماذا كان؟ المنابر أيها الأخوة مناصيب للفرس، مثل الخدام لهم. نعمان بن المنذر مثل الخادم الكسر، هو الذي نصبه في هذا المنصب. والغساسنة أيضا مناصيب للروم، شأنهم شأن المنابر بالنسبة للفرس، يعني تبع للفرس وللروم. ولكن لما جاء سيد البشر محمد بن عبد الله نبي العربي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بهذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى، تحول العرب البدو البسطاء المساكين الذين كانوا يعيشون في جاهلية، تحولوا إلى مردة جبابرة يحملون راية التوحيد عالية، وعصفوا بالإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. ووصلت راية التوحيد إلى الهند والسند، السند اللي هي باكستان، وبلاد ما وراء النهر، والصين، والسودان، السودان طبعا اللي هي الأفريقية الحالية، والأندلس، والأرض الكبيرة، الأرض الكبيرة هي فرنسا، وصقلية في إيطاليا، كل أرض يعني يسمعون بها وصلوا لها. قلنا جمهوريات الاتحاد السوفيتي الكثير منها هذه كانت يعني ولايات إسلامية تدفع الخط. وطالما تكلمنا في هذا الموضوع فاسمحوا لي أن أسترسل، يعني يمكن خرجنا عن الموضوع، لكن يعني أريد الحقيقة أن أربط هذه الخاطرة. فقلنا الشعوب الإسلامية أيها الأخوة بكل أجناسها وقومياتها لا تعز ولا ترتفع ولا تقوى إلا إذا تمسكت بإسلامها وطبقت شرع الله سبحانه وتعالى. تذكرون تكلمنا عن العرب وكيف أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام. وانظروا إلى السلاجقة، كانوا بدوا من الأتراك الغزو، لما دخلوا في الإسلام اكتسحوا الدنيا. انظروا إلى المرابطين، مرابطين أيها الأخوة كانوا بدوا من قبائل صنهاجة الجنوب. صنهاجة الجنوب هذه قبائل بربرية تعيش في صحراء شنقيط في موريتانيا، موريتانيا الحالية. لما تمكن الإسلام من قلوبهم خرجوا من صحرائهم القاحلة واتجهوا شمالا إلى المغرب، فوحدوا المغرب، ثم انطلقوا إلى الأندلس لمواجهة الحملات الصليبية هناك. وتاريخكم حافل، سبق أن تكلمنا عنه في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. والأمثلة أيها الأخوة كثيرة أيضا. الأكراد، أكراد شعب مسلم قوم صلاح الدين، دافعوا دفاعا عظيما عن الإسلام، وكذلك المماليك. هؤلاء كانوا أرقاء أتوا من جميع القوميات، ولكن هويتهم كانت واحدة، الهوية الإسلامية. أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فكانوا من أسود الإسلام. واجهوا خطر المغول وتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة من صد خطرهم. ثم بعد ذلك جاء الأتراك العثماني، كانوا كما تعرفون من دروس الدولة العثمانية أيضا عشيرة تركية صغيرة، عشيرة تركية صغيرة جدا، كانت فارة من خطر المغول. عزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فكونوا دولة هائلة بلغت مساحتها في يوم الأيام 20 مليون كيلومتر. نعم، على كل حال أقول بعد هذه الخاطرة أيها الأخوة لا بد لي أن أعود الكلام عن الحرب الصليبية الثالثة. وقلنا أن حملة فريدريك بارباروسا الإمبراطور الألماني قد فشلت فشلا ذريعا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمتتبع أيضا أيها الأخوة لتاريخ الحروب الصليبية وسيرة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي يلاحظ أن هذا الحاكم المسلم الكبير امتازت سياسته بالتسامح مع أعدائه، والمعروف أن الصليبيين كانوا في غاية الشراسة والحقد والغدر والخيانة أيضا، وعدم احترامهم للعهود، وما كانوا يحترمون أيضا المواثيق. وكثير من المؤرخين حقيقة انتقدوا صلاح الدين، مؤرخين في القديم والحديث انتقدوا هذه السياسة التي اتبعها صلاح الدين مع أعدائه، لأننا سوف نشاهد بالفعل بعد ذلك أنها كلفت المسلمين الكثير. صلاح الدين أيها الأخوة لما أطلق سراح عشرات الآلاف من الأسرى الصليبيين وسمح للآلاف منهم بالارتحال إلى مدينة صور الكبير، هذه الجحافل والفلول تجمعت في صور وشكلوا قوة كبيرة، وتزعمهم هناك المركز كونراد دي مونتيفيراتي. والمؤرخون المسلمون وصفوا هذا القائد الصليبي بالثبات والقوة والشجاعة وأيضا بالتعصب لنصرانيته. وكان المجتمعون في صور من الصليبيين قبل وصول هذا الأمير الصليبي قد راسلوا صلاح الدين وعزموا أن يسلموه المدينة مدينة صور، لكن لما وصل إليهم كونراد قام ببث الحماس في نفوسهم وقويت شوكتهم وأوصدوا أبواب مدينتهم في وجه صلاح الدين، ولذلك يعني قام صلاح الدين بحصار هذه المدينة المنيعة جدا. ولكن هذا الحصار لهذه المدينة لم يجدي نفعا فارتحل عنها أنها حصينة، ولأنهم أتاهم قائد بث فيهم روح الشجاعة والحماس، فارتحل صلاح الدين عن حصار بقواته وفك حصار هذه المدينة. صلاح الدين أيها الأخوة يعني في جمادى الأولى من سنة 84-500 الهجرة أقدم على خطوة في غاية القرابة، قام بخطوة الحقيقة تدعو للغرابة والدهشة، إذ أنه قام بإطلاق سراح ملك بيت المقدس الصليبي الأسير جاي لوزيلان، وذلك استجابة لطلب زوجة الملك الصليبي الملكة سيبل التي كانت تقيم في طرابلس. وأطلق معه أيضا سراح عشرة من كبار الصليبيين بما في ذلك زعيم الداوية جيرارد دي رايدفورت. هذا زعيم الداوية أبقى عليه صلاح الدين، ما قتله في حقه، قتل كل الداوية والإسبتارية لكن أبقى على هذا جيرارد دي رايدفورت. وهذا جاي لوزينان توجه إلى صور، ولكن كونراد رفض أن يدخله المدينة فبقى عدة أشهر ينتظر خارج أسوار المدينة. لما طبعا يأس من دخولها سار بمن نتف حوله من فلول الصليبيين لكي يغزو عكة، يعني وعكة هذه لماذا توجه لها بعد أن أخذ المسلمون بيت المقدس، أصبحت عكا وهي ثانية مدن مملكة بيت المقدس مهمة بالنسبة لهم، وعكا أيضا منيعة أيها الأخوة، ويسميها بعض مؤرخ الإسلام بقسطنطينية الفرنج، وذلك لمناعتها. فهو توجه بقواته هذه بفلوله لكي يغزو عكا، وحاصر عكا في رجب من سنة 85-500 للهجرة. في شعبان من هذه السنة قام صلاح الدين بمهاجمة الصليبيين والذين كانوا يحاصرون عكا، وأوقع بهم خسائر كبيرة، لكنه انسحب من مواقعه بعد ذلك بسبب مرض أصرخ. المرض يقولون هذا كان ناتجا من روائح الجثث المتناثرة، وانتهز الصليبيون هذه الفرصة وحصنوا مواقعهم وأحاطوها بالخنادق وعزلوا المدينة المحاصرة عن بقية قوات صلاح الدين وهذه الحامية التي كانت بقيادة قراقوش، كما قلنا بقيادة بهاء الدين قراقوش، صمدت صمودا بطونيا. طال حصار عكا أيها الأخوة، طال الحصار، وأخذت النجدات تتوافد على جيش صلاح الدين. وكذلك وصل في رمضان من سنة 86-500 الهجرة فريدريك أمير سوابيا، فريدريك دوسواب، وصل إلى عكا عن طريق البحر بمن بقي معه من جيش والده فريدريك بارباروس الذي غرق كما قلنا. وأيضا سبق وأن قلنا أن الحرب الصليبية الثالثة كانت مشكلة من حملات ثلاث، الحملة الأولى التي قادها امبراطور ألمانيا وهذه تكلمنا عنها، ثم هناك الحملة الفرنسية بقيادة الملك الفرنسي فيليب أغسطس، والحملة الإنجليزية بقيادة ريتشارد الأول قلب الأسد. هذان الملكان وصلا إلى صقلية بالأساطيل الفرنسية والإنجليزية، كان وصولهم إلى صقلية في سنة 86-500 الهجرة، ومن صقلية أبحر الملك الفرنسي من ميناء مرسيليا، يعني وصل إلى صقلية، هو أبحر من ميناء مرسيليا الفرنسي، فوصل إلى صقلية في سنة 86-500 الهجرة. أما الملك الإنجليزي ريتشارد الأول أو ريتشارد قلب الأسد فإنه أبحر من ميناء جنوة الإيطالي، وفي صقلية بقي هناك لمدة 6 أشهر جيوش كبيرة استقرت في هذه الجزيرة تنتظر، والخلاف بينهما كان كبيرا لدرجة أنه من شدة هذا الخلاف قام ريتشارد الأول بفسخ خطوبته لأخت ملك فرنسا. ثم بعد ذلك أبحر فيليب أغسطس بقواته من صقلية وصل إلى صور، ومن صور في لبنان تحرك مع كونراد دي مونتفيرات إلى عكا فوصلوها في ربيع الأول من السنة 87 بعد 500 للهجرة. ريتشارد قلب الأسد هذا توجه أولا بأسطوله القوي من صقلية إلى جزيرة قبرص. لماذا؟ يريد أن يحتل قبرص، ذلك عقابا لحاكمها إسحاق كومين. هذا إسحاق كومين قام بأسر سفينة جانحة من الأسطول الإنجليزي. هذه السفينة كانت تحمل خطيبة ريتشارد الجديدة، وبعد أن فسخ خطوبته لأخت ملك فرنسا خطب الأميرة برنجاريا. الأميرة برنجاريا هذه أميرة نافاري كانت خطيبة ريتشارد قلب أسد، كانت بهذه السفينة، وأيضا أخته جوانا كانت بهذه السفينة. فلما جنحت هذه السفينة قام إسحاق كومين حاكم قبرص يعني أسر هؤلاء الإنجليز. فتوجه ريتشارد قلب الأسد بقواته الهائلة من صقلية فاحتل قبرص، ثم أبحر إلى صور فلم يسمحوا له بدخول صور بناء على تعليمات من فيليب أغسطس وكونراد دي مونتفيرات. ما سمحوا لهم بالدخول. فأبحر من صور إلى عكا، ووصل إلى عكا في جماد الأولى من سنة 87 بعد 500 للهجرة. وبذلك تكون عكا قد واجهت قوات صليبية هائلة وقوية ومرتاحة، ومعنويات يعني معنوياتها أيضا كبيرة. الحصار هناك على عكا استطال لمدة سنتين محاصرين، صحيح أنه كانت تصلهم أحيانا إمدادات عن طريق البحر وهذا، لكن يعني القوات التي أتت القوات الصليبية هذه هائلة وفرضت الحصار، أحكمت الحصار على القوات المحاصرة المسلمة. وفي 17 من جماد الأولى استسلمت عكا القوات الصليبية استسلاما مشروطا، ولكنهم نكثوا عهودهم الصليبيين بعد ذلك. وثم بعد ذلك في رجب ارتحل الملك الفرنسي عائدا إلى بلاده بسبب الخلافات بين الصليبيين، وتولى زعامة الصليبيين في بلاد الشام الملك الإنجليزي القوي ريتشارد قلب الأسد. وابتدأ هذا الصليبي المجرم أعماله بقتل 3000 أسير مسلم قتلوا صبرا، صبرا يعني وهم مقيدين يطيحون برؤوسهم هكذا، قتلوهم في تل العياضية. ما هي حجة ريتشارد قلب الأسد في ذلك؟ لماذا تقتل الأسارة من المسلمين؟ قال إن المسلمين تأخروا في إعادة صليب الصلابوت طبقا صلح، يعني قالوا تعيدون لنا صليب الصلابوت وأنكم يا مسلمين تأخرتم في إعادته، فقام بقتل 3000 أسير. طبعا يريد حجة لذلك، بل إنه يقول في يعني مجلسه قال أريد أن أدرب قواتي الإنجليزية على القتال، أن بقينا فترة طويلة في صقلية ما قتلنا، فهو يريد أن يدربهم على قتال المسلمين، ولكن أي مسلمين؟ مسلمين أسارة مقيدين. أريد أن أذكر هنا حادثة نسيت أن أخبركم بها، هذه حادثة أيضا ترين مدى تساهل صلاح الدين أو تسامح سياسة التسامح التي كانت عندنا. صلاح الدين هذا لما وصل ريتشارد قلب الأسد بقواته إلى عكا كانت محاصرة، أصيب بمرض واعتلت صحته، فقام صلاح الدين بإرسال الثلج والفاكهة إلى ريتشارد قلب الأسد. وريتشارد أرسل إلى صلاح الدين يطلب الثلج والفاكهة، فأرسل له صلاح الدين هذه الهدية الثمينة لملك مريض في ذلك الوقت. وعلى الرغم طبعا من أن صلاح الدين كانت بيده أيضا أعداد كبيرة من الصليبيين، إلا أنه لم يقتلهم كما فعل الملك الصليبي. الملك الصليبي لما قتل الأسارة صلاح الدين ما قتل من بيده من الأسرى الصليبي. ريتشارد قلب الأسد الذي هذا أيها الأخوة يعني ذكراه كبيرة لا تزال في قلوب الصليبيين وقلوب الإنجليز بالذات، ومن ذهب إلى لندن يشاهد هناك تمثال ريتشارد قلب الأسد وهو يمتطي الحصان وشاهرا سيفه، نصب هذا التمثال في الساحة المواجهة لمبنى البرلمان الإنجليزي في ضاحية وستمنستر في لندن. نعم إلى هذه الأيام وهم يحترمون ذكرى أبطالهم أيها الأخوة الملوك، لكي يتذكر الجميع بما في ذلك الأطفال والكبار وحتى الذين يأتون إلى لندن للسياحة، يجب عليهم أن يتذكروا الحروب الصليبية المقدسة وأبطال هذه الحروب من الصليبيين. الحروب هذه التي كانت موجهة ضد الإسلام، يعني التماثيل هذه نصبوها حتى يذكروا يعني أبنائهم وكل من يأتي بهذه الحروب. ثم بعد ذلك أيضا دارت معركة بالقرب من بلدة أرسوف الساحلية، وهي بلدة هذه في فلسطين. هذه المعركة دارت بين القوات الصليبية بقيادة الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد، وهذه القوات الإنجليزية كانت تزحف باحتلال مدن فلسطين الساحلية، وكان الطرف الثاني في معركة أرسوف القوات الإسلامية بقيادة صلاح الدين، وهزم المسلمون في هذه المعركة التي جرت في شعبان من السنة 87 بعد 500 الهجرة، لكنها بالطبع لم تكن معركة حاسمة مثل معركة حطين. وكان صلاح الدين أيضا يدرك تماما نوايا القوات الصليبية وأهدافها، ويعرف أن هدفهم الأول هو استرداد بيت المقدس من المسلمين. لذلك قام صلاح الدين بتخريب المدن الاستراتيجية في طريقه إلى بيت المقدس، يعني يعرف أن النصارى والجيوش الصليبية هذه متجهة إلى بيت المقدس، فقام بتخريب المدن الاستراتيجية التي كان يعني يريد النصارى أن يتقووا باحتلالها، فقام صلاح الدين بتخريبها. وطبعا خرب عسقلان واللد والرملة، ثم توجه إلى بيت المقدس للدفاع عنها. ووصلت القوات الصليبية بقيادة ريتشارد قلب الأسد في ذي القعدة من السنة 87 بعد 500 للهجرة، وصلت إلى القدس وشاهدوا بأعينهم الاستعدادات الإسلامية الكبيرة التي نظمها الملك ناصر صلاح الدين للدفاع عن القدس، فدب اليأس في نفوسهم وارتدوا عنها إلى الرملة. عرفوا ماكو فائدة هناك، يعني لا فائدة هناك من يعني حصار هذه المدينة الإسلامية المحصنة. أيضا في تلك الأثناء حدثت عدة حوادث هامة في الجانب الصليبي، إذ عقدوا هناك بناء على دعوة ريتشارد اجتماعا عاما في عسقلان، كان هذا الاجتماع في ربيع الثاني من السنة 88 بعد 500 الهجرة. حضر هذا الاجتماع الكبراء والزعماء والأمراء والقادة. لماذا ذلك؟ أنهم أرادوا أن يبتوا في مسألة مهمة جدا، وهي أنه نشب نزاع على مملكة بيت المقدس بين جاي لوزينان وكونراد دي مونتيفيران. الأمر انتهى باختيار كونراد ملكا على مملكة بيت المقدس، ولكنه اغتيل في جمادى الأولى من السنة 88 بعد 500 الهجرة على يد اثنين من الحشاشين الإسماعيلي، أرسلهما شيخ الجبل في ذلك الوقت هو راشد الدين سنان. ويقال أن هذا الأمر أو هذه العملية تمت بطلب من ريتشارد قلب الأسد، لأنه على عداوة مع كونراد، وكونراد هذا انتخب بالأكثرية رغما عن إرادة ريتشارد قلب الأسد. في هذه الحالة طبعا قام هنري أمير شمبانيا بالزواج من إيزابيل شمبانيا، هذه فرنسا تقليد فرنسا. قام هنري أمير شمبانيا بالزواج من إيزابيل، إيزابيل كانت أرملة كونراد، وأصبح بذلك هنري أمير أو هنري أوف شامبين أصبح ملكا على بيت المقدس. أما جاي لوزينان فإنه اشترى قبرص من الداوية بوساطة ريتشارد وأصبح أميرا على جزيرة قبرص. جرت بعد ذلك بعض المواجهات العسكرية الصغيرة، وكذلك حاول ريتشارد قلب الأسد محاولات كبيرة، يريد أن يطلب الصلح من صلاح الدين لكي يعود إلى إنجلترا، لأنه بلغته أنباء مقلقة عن استيلاء أخيه جون على الملك في بلاد الإنجليز، لذلك يريد أن يعود للدفاع عن عرشه، ولذلك كان يتعجل في إبرام الصلح مع صلاح الدين حتى يعود إلى إنجلترا. لكن صلاح الدين رفض طلب ريتشارد، لأن هذا الطلب يتضمن إعادة القدس الصليبية. وأرسل ريتشارد إلى صلاح الدين قائلا: إننا سوف لن نتنازل أبدا عن القدس، لأنها مكان عبادتنا، وسوف نقاتل إلى آخر رجل فيه. مكان عبادتنا وسوف نقاتل إلى آخر رجل فيه. انظروا أيها الأخوة إلى رد صلاح الدين، ماذا قال له صلاح الدين؟ قال له: إن القدس لنا كما هي لكم، وهي عندنا أعظم لأنها مسرى نبينا ومحشر أمتنا، فلا يخطر بذلك أننا سوف نتنازل عنها لكم، ولا حتى نستطيع أن نتلفظ بذلك بين المسلمين. الله أكبر يا صلاح الدين. عرفتم الآن أيها الأخوة لماذا هم يبغضون صلاح الدين إلى أيامنا هذه؟ لأنه كان صلبا قويا، وقف كالقود الشامخ في طريق الطائف، وعلى الرغم من حرج موقفه في ذلك الوقت ومن عصيان الكثير من القادة والأمراء لأوامره، الكثير من القادة والأمراء عصوا أوامره. لماذا أيها الأخوة؟ بسبب طول مدة هذه الحملة العسكرية، حملة طالت هذه الحملة العسكرية الجهادية، إلا أنه لم يتنازل عن المقدسات الإسلامية. وعندها اضطر ريتشارد بعد ذلك إلى عقد الصلح، وهو صلح الرملة الذي عقد في 28 من شعبان من السنة 88 بعد 500 للهجرة. في هذا الصلح يحصل الصليبيون على الساحل من مدينة صور إلى يافا، أما معظم فلسطين بما في ذلك القدس بالطبع فإنها تبقى للمسلمين، مع السماح أيضا للنصارى بالزيارة والحج، ويتم كذلك اقسام اللد والرملة بين الطرفين. أما عسقلان الاستراتيجية فإنها تهدم وتكون حسب مفهوم هذه الأيام منطقة منزوعة السلاح. أريد هنا في نهاية الكلام عن الحروب الصليبية الثالثة أو عن الحرب الصليبية والحملة الصليبية الثالثة التي انتهت بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، أولا الذي هيئ الأمة الإسلامية قائدا بطلا مثل الملك ناصر الدين أيوبي. أقول أريد في نهاية هذه الحملة الصليبية الثالثة أنا أتكلم عن خاتمة الملك الصليبي الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد. نقول هذا الملك بعد أن يعني أبرم صلح الرملة بينه وبين صلاح الدين لمدة 3 سنوات و3 أشهر غادر عائدا إلى بلاده، ولكن السفينة التي كانت تقله تحطمت في البحر الأدرياتيكي وتمكن من النجاة من الغرق، يعني واصل الطريق برا وهو متنكر في زي الحجاج النصارى العائدين من الشام. لكن دوق النمسا تعرف على شخصيته وكان طبعا عدوا لريتشارد، قبض عليه وأرسله إلى إمبراطور ألمانيا هنري السادس ابن فريدريك بربروسا. وهذا الإمبراطور الألماني طلب فدية كبيرة مبلغ 100,000 جنيه لإطلاق ريتشارد، ولأن ريتشارد محبوب من شعبه الإنجليز قاموا بجمع هذا المبلغ الكبير وعاد ريتشارد إلى عاصمته لندن. لكنه لم يبقى في لندن طويلا، عبر لقتال فيليب الثاني ملك فرنسا فيليب أغسطس، وفي أثناء حصاره لإحدى القلاع أصابه سهم بمقتل فهلك في جمادى الثانية من السنة 95 بعد 500 هجرة ودفن في فرنسا. أيضا في صفر من السنة 89 بعد 500 هجرة توفي السلطان الملك ناصر صلاح الدين أيوبي ودفن في دمشق، وترك 17 ولدا أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي الذي يسميها أحد المؤرخين المسلمين بالملك النوام. ولم يكن يهتم هذا الأفضل بشؤون الحكم في وقت كانت الجبهة الإسلامية أيها الأخوة بحاجة إلى رجل قوي. ودخل الأخوة والأقارب من الأمراء الأيوبيين في صراع لاقتسام مملكة صلاح الدين الكبيرة، وانتهى الأمر بسيطرة الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي على السلطنة الأيوبية. في أوروبا في روما بالذات تولى كرسي البابوية في السنة 94 بعد 500 هجرة البابا إنوسنت الثالث، هو البابا الجديد لروما وهو رأس الكاثوليكية في أوروبا وفي العالم. وإنوسنت الثالث هذا أول ما استلم هذا المنصب دعا إلى حرب صليبية رادعة، استجاب له كثير من الأمراء الفرنسيين وغيرهم أيضا من الأمراء الصليبيين الأوروبيين. وبعد أن اقتنعوا بالفكرة اجتمعوا ودار بينهم نقاش، دار بينهم نقاش طويل لتحديد الوجهة أو هدف الحملة، ما هي الدولة الإسلامية التي سوف يسددون لها الضربة أو الحملة الصليبية الرابعة. وللمرة الأولى يعني تتبلور في أذهانهم فكرة غزو مصر، هذه أول مرة يعني يقررون ضرب مصر. لماذا اختاروا مصر أيها الأخوة؟ مصر في ذلك الوقت هي قاعدة العالم الإسلامي العسكري، من ناحية العسكرية مصر هي قاعدة العالم الإسلامي لا خلاف في ذلك، هي القاعدة العسكرية للعالم الإسلامي، أقوى دولة بها يعني من ناحية العسكرية هي مصر. بالطبع أهمية القاهرة ليست كأهمية بغداد في ذلك الوقت. لماذا؟ بغداد أهميتها المعنوية كبيرة، ذلك لأن بغداد هي عاصمة الدولة العباسية، الدولة العباسية دولة الخلافة. أما الدولة الأيوبية هذه التي أتت بعد أن ضعفت الدولة الزنكية، أقول هذه الدولة الأيوبية وأيضا الدولة الزنكية التي سبقتها كانت تقران بالسيادة للخليفة العباسي في بغداد. يعني هذه الدول تابعة للخليفة عباس. لكن من الناحية العسكرية كانت في القاهرة عاصمة الأيوبيين. الأيوبيين هؤلاء كما قلنا الأكراد المسلمين، عاصمة الأيوبيين أكراد المسلمين. هذه القاهرة هي مركز الدفاع الأول عن العالم الإسلامي، وذلك يعني بدأ واضحا جليا من تصدي الأيوبيين بشدة وبحزم لأطماع الصليبيين في الحجاز. لا شك أن للأيوبيين دور كبير. الأيوبيون أيها الأخوة كما شاهدنا قاموا بدور كبير في التصدي بشدة لأطماع الصليبيين في الحجاز، حيث المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم أيضا تصديهم وبشدة للصليبيين في بلاد الشام وبالذات في فلسطين حيث بيت المقدس، بل وتمكنوا من استرداد بيت المقدس بعد أكثر من 90 سنة من احتلال الصليب البغيض. لذلك قرر الصليبيون أن يسددوا لمصر ضربة قاضية، يعني تقضي على خطر هذه الدولة على الصليب. كيف تذهب إلى مصر؟ لابد لك إذا أردت أن تغزو مصر من أن تأتيها عن طريق الأساطير. هذا مثلا نلاحظه أيضا بعد ذلك لما أتى نابليون، أتى بأسطول، ثم الحملة الإنجليزية التي انتهت باحتلال مصر في سنة 1882 ميلادية، أيضا ضربوا الإسكندرية، وأيضا نابليون ضرب الإسكندرية، ثم بالإسكندرية يزحفون على القاهرة. يعني اتبعوا نفس الخطة التي أو نفس المسار الذي تبعته الحملات الصليبية قبل ذلك، ما أتوها عن طريق البر الصحارى. هناك تعرفون القوات الأوروبية أو الأوروبيون ما يستطيعون المجازفة في هذه الصحارى الكبرى الهائلة. إذن لابد من سفن تنقل كلابس، ولذلك اتفقوا مع دوج البندقية. دوج ما هو؟ حاكم البندقية في ذلك الوقت يسمى، أو أمير البندقية يسمى دوج. وإيطاليا في ذلك الوقت أيها الأخوة كما تعرفون ما كانت يعني دولة موحدة كما هو الحال، إنما كانت إمارات، وكل إمارة مستقلة بذاتها. هناك إمارة جنوة، إمارة بيزا، إمارة فلورنسا، إمارة فينيسيا أو البندقية، هذه إمارات متنافسة مع بعضها البعض، وكل إمارة دولة قائمة بذاتها. إذن اتفقوا مع دوج البندقية. البندقية هذه أو البنادقة أو الفينيسيون هؤلاء كانوا من رجال البحر، يعني الطراز الأول، وضعتهم في المرتبة البحرية تكون يعني من الطراز الأول، فلاحين مهرة لا شك فيها. لذلك ذهبوا إلى دوج البندقية، اتفقوا معه على أن ينقل هذه القوات إلى مصر. يأتون إلى مصر من طريق البحر هذا المتوسط، تغزى من الشمال، ينزلون بدمياط. هذه الخطة. لكنهم هؤلاء طبعا لما توجهوا بقواتهم إلى البندقية وصلوها في شوال من سنة 98 و500 للهجرة، لم تكن عندهم الأموال الكافية لاستئجار سفن البندقية. البندقية ما تنقل كافية، المصالح لابد أن تدفع حتى وإن كان الهدف كما يقولون مقدس. ولذلك اقترح عليهم حاكم البندقية أن يقوموا بمهاجمة ميناء زارة. ميناء زارة هذا في يوغوسلافيا الحالية على ساحل البحر. هذا الميناء كان خاضعا للملك النجار، واقترح عليهم مهاجمة هذا الميناء، ميناء زارة، ثم بالتالي ينتزعوها من ملك النجار، وأن يعيدوا هذا الميناء الاستراتيجي الهام إلى سلطة البنادقة. وقال لهم هذا هو ثمن نقلي لقواتكم، أن تعيدوا لي زارة وأنا أعطيكم، أنتم ما عندكم الأموال الكافية فتأخذوا زارة، ويكون يعني إرجاعكم زارة لي هو ثمن نقلكم إلى المشرق الإسلامي لكي تهاجموا مصر. وبالفعل تم الهجوم على هذه المدينة الساحلية النصرانية من قبل الصليبيين. مدينة نصرانية تهاجم من قبل الصليبيين الذين يدعون أنهم في حرب صليبية مقدسة. هجمت هذه المدينة في المحرم من السنة 99 بعد 500 الهجرة، أواخر القرن الثالث الهجري. ولما دخلوها ارتكبوا بها مجازر فظيعة، وقاموا بنهب هذه المدينة وتدميرها. وفي أثناء طبعا حصارهم لمدينة زارة وفد عليهم أتاهم الأمير البيزنطي الأرثوذكسي أليكسيوس الصغير يسألهم أن يساعدوا في استرداد عرش والده إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثاني. إسحاق الثاني هذا ثار عليه أليكسيوس الثالث وانتزع منه كرسي الإمبراطورية، فيأتي الآن أليكسيوس الصغير إلى القوات الكاثوليكية الصليبية يستنجدها لإعادته إلى عرش والده. أيضا هذا أليكسيوس الصغير تعهد لهم بأن يساعدهم من الناحية المادية، يجهزهم لهذه الحملة الكبيرة على مصر، وأيضا تعهد لهم بأن يخضع الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية لسلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما. لا شك أن الكنيسة الكاثوليكية رحبت بهذه الفكرة، وأيضا الصليبيون رحبوا بهذا العرض المغري جدا من أمير البيزنطية المحتاج لهم، فتوجهوا بجموعهم الكبيرة إلى العاصمة الأرثوذكسية الكبيرة، وتمكنوا من دخولها في رمضان سنة 600 من الهجرة. ولما دخلوها قاموا بقتل كل إنسان صادفهم سواء كان رجلا أو امرأة أو طفل مثل الوحوش الكاسرة، وأيضا قاموا بنهب المدينة، حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من أيدي الصليبيين الذين يدعون أنهم ذاهبين إلى الشرق لحرب مقدسة. بعد ذلك أيضا لما فرغوا من هذه المجازر وهذا النهب اختلفوا مع الأمير البيزنطي أليكسيوس الصغير وقاموا بتنصيبه إمبراطورا. لماذا هذا الاختلاف؟ اختلفوا معه لأنه لم يتمكن من إعطائهم المال والمبلغ الكبير الذي اتفق على إعطائه لما كانوا يحاصروا مدينة نار، وأزاحوه وأطاحوا به، وعينوا أحد الأمراء الذين كانوا يشاركون في الحملة الصليبية رابعا، وهو الأمير بودوان التاسع كونت فلاندرز، قاموا بتعيينه إمبراطورا على القسطنطينية تحت اسم بودوان الأول. استمرت هذه بأيديهم القسطنطينية مدة طويلة لا شك في ذلك، يعني إلى أن تمكن بعد ذلك الإمبراطور ميخائيل الثاني أو ميخائيل باليولوجوس إمبراطور نيقيا تمكن من استرداد العاصمة الأرثوذكسية وطرد الكاثوليك منها، ولكن ذلك كان بعد 60 سنة تقريبا، تم ذلك السنة 60 بعد 600 للهجرة. أيضا أيها الأخوة، من ضمن الأحداث العجيبة التي حدثت في ظل الصراع الصليبي مع المسلمين في المشرق الإسلامي، وهذا طبعا قلنا الصراع اصطلح على تسميته بالحروب الصليبية، كانت هناك أيضا حملة الأطفال. ما هي قصة هذه الحملة؟ هذه الحملة يعني ظهرت فكرتها أو بدأت في السنة السابعة بعد 600 الهجرة، حيث تجمع عدد كبير من الأطفال الفرنسيين والألمانيين، ويعني تجمعوا لكي يقوموا بحملة صليبية، وذلك بعد أن أصبحت كما شاهدنا الدولة الأيوبية ممثلة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ومن أتى بعده من أصبحت هذه الدولة الأيوبية الكردية المسلمة عقدة للصليبيين سواء في الغرب الأوروبي أو في المشرق الإسلامي. لذلك وهم طبعا يحبون الخرافات إلى هذه اللحظة جربوا حملة يقودها الأطفال لاستعادة بيت المقدس، لكن كيف يأتون إلى الأطفال يقول لهم هيا قوموا بحملة؟ كان هناك صبي فرنسي صغير السن يعني عمره 12 عام، هذا راعي للغنم اسمه ستيفن. ستيفن هذا الفرنسي كذب عليهم كذبة كبيرة، ادعى بأنه تلقى رسالة من المسيح عليه السلام عيسى بن مريم يأمره أن يخرج لكي يشارك في الحروب الصليبية، وطبعا رجال الكنيسة تحمسوا لمثل هذا الادعاء الذي يقوي مواقفه، لأنهم كانوا طبعا كما قلنا ولا يزالون يؤمنون بالخرافات، فقد هؤلاء الكهنة والقساوسة أن بإمكان الأطفال أن يحققوا ما عجز عنه الرجال. لذلك تجمع أكثر من 30,000 طفل فرنسي وألماني وأيضا من بعض الدول الأوروبية، لكن الغالبية كانت فرنسيين وللألمانيين، ولكي يذهبوا إلى المشرق للقيام بهذه الحملة الصليبية. إذن الأطفال هؤلاء لابد أن ينقلوا على يعني السفن توصلهم هناك إلى بلاد الشام. من ينقلهم؟ ينقلهم الأسطول الفينيسي الذي هاجم مدينة زارا قبل ذلك الوقت، أسطول الأطماع، أسطول فينيسيا أو أسطول بندقية، فينيسيا هي البندقية كما تعرفون. وعندما طبعا حملوا هؤلاء الأطفال المساكين 30,000 من الأطفال، حملوهم على الأسطول، نقلهم الأسطول الفينيسي، ولكن أين نقلوهم؟ لكي يبيعوهم بأسواق الرقيقة، أسواق النخاسة في تونس، تونس ذاك الوقت تسمى أفريقيا. أريد أيضا أيها الأخوة أن أتكلم عن أحوال الصليبيين في مملكة بيت المقدس. المقصود هنا طبعا المملكة التي تتخذ من عكا مركزا لها، لأنهم كما تعلمون فقدوا القدس عندما استردها المسلمون، ولذلك نقول الأحوال كانت هناك بعد أن هلك هنري في القعدة من سنة 395 الهجرة، ملك بيت المقدس ملك هنري. لذلك كان لابد للصليبيين من إيجاد رجل مناسب لكي يكون الزوج الرابع لوريثة عرش المملكة إيزابيل. إيزابيل هذه ما تزوجت واحد إلا هلك، فالآن يريدون أن يجدوا لها زوجا رابعا. واستقر الأمر على ملك قبرص إمري أو عموري لوزينان، وبالفعل تم الزواج في السنة 94 بعد 500 للهجرة. وكان أول أعمال هنري هو عقد الهدنة مع الهدنة يعني مع الملك العادل الأيوبي، العادل الأيوبي الذي أتى بعد صلاح الدين وأخ صلاح الدين. واستمرت الأحوال هذه بين المسلمين والصليبيين نتيجة لهذه الهدنة. ثم بعد ذلك هلك هذا عموري في شعبان من السنة الأولى بعد 600 الهجرة، وبوفاته انفصلت عكا مرة أخرى عن قبرص، قلنا هو كان يعني ملك قبرص، وبذلك تحت عرش قبرص. ومملكة بيت المقدس لما تزوج من إيزابيل، لكن بوفاته انفصلت العرشان مرة أخرى. الأميرة ماري ابنة إيزابيل ذات 14 عاما من زوجها هنري أمير شمبانيا، تذكرون في الحلقة الماضية هنري وشامبين كما قلنا، ماري هذه 14 سنة عمرها الآن، أصبحت ملكة على بيت المقدس. ولكن بما أنها صغيرة السن فلا بد أن يكون هناك وصيا عليها، وأصبح الوصي عليها هو جون دي إبلين حاكم بيروت. جون دي إبلين حاكم بيروت أصبح وصيا على الملكة الصغيرة ماري. إذا نلاحظ هنا أيها الأخوة أيضا أن لبنان هذا البلد العربي هو بلد عربي عريق أيضا في النصرانية، وتمتد جذور ارتباط نصارى لبنان مع الغرب النصراني وبالذات الغرب الكاثوليكي وخاصة مع فرنسا الكاثوليكية. نقول جذور هذه تمتد منذ أيام حروب الصليبية، ولذلك تلاحظون عند استعراضنا لهذا التاريخ أن المدن اللبنانية لعبت دورا كبيرا في الحرب الصليبية على اعتبار أنها من المراكز الهامة للصليبيين في بلاد الشام. ومن أهم طبعا هذه المدن التي تطرقنا لها لعلكم يعني رأيتم اسم صور يتكرر، صور وطرابلس وبيروت والجبيل وغيرها أيضا من المدن. وأيضا نشاهد في التاريخ الحديث اهتمام الفرنسيين بالذات بلبنان، وخاصة في القرن 19 والقرن 20، وهذا يمكن فصلنا فيه في أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية لما تكلمنا عن أحداث بعض البلاد العربية في القرن 19. وطبعا يجب أن نعرف ونتأكد أن هذا الاهتمام بلبنان من قبل فرنسا وغيرها من دول أوروبية بالذات فرنسا، نقول منبعه أو أساسه هو الجذور الصليبية لهذا البلد. ماري هذه لما بلغت 18 انتهت وصاية حاكم بيروت عليها جون دي إبلين، ولذلك أرسل الصليبيون إلى البابا في روما وإلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي، يعني ما أرسلوا إلى أمبراطور ألمانيا أو إلى ملك إنجلترا، أو أرسلوا إلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي وإلى طبعا البابا في روما يستشيرونهما في من طبعا يرانا مناسبا زوجا لهذه الملكة. توقع اختيار البابا وفيليب أغسطس على جون دي برين. جون دي برين أيها الأخوة عجوز فرنسي في 60 من عمره، وهذه يعني فتاة 18 من عمرها، لكنه مع ذلك اختاروا هذا العجوز لهذه الملكة الفتاة، لأن هذا الرجل كان صليبيا من الطراز الأول ينفعهم جدا. وبالفعل حضر من فرنسا وتم الزواج في ربيع الأول من السنة السابعة بعد 600 الهجرة، وأصبح طبقا لذلك ملكا على مملكة بيت المقدس. بعد بعد عامين من هذا الزواج هلكت ميري بعد أن أنجبت من جون دي برين بنتا هي يولان. أنجبت بنتا اسمها يولان وأصبح والدها وصيا عليها باعتبارها طبعا الوريثة الشرعية للمملكة. والدها طبعا هو جون دي برين. كان جون دي برين هذا ينوي غزو مصر وعند
من فضلك اقلب الشريط.